أقدم لكم مادة بعنوان
الرواية عن الراوي المجهول
لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ ما أدري ماذا رأيكم في الحديث الضعيف المنجذر إذا كان له قلبان إلا أن اللفظين أو المثنين أحدهما عام والآخر خاص، أيهما يقوي الآخر؟
الذي معناه أوسع وأشمل وأكثر يقوي الآخر الذي معناه أقل ولا عش.
يعني نقول العام أو المطلق هو الذي يقوي ما دونه النص الثاني، ولا نقوي يعني أحدهما بالآخر، يقوي أحدهما بالآخر.
لا نقوي أحدهما بالآخر، لكن نقوي الذي هو أقل معنى ودلالته الآخر ولا عش.
شيخ بالنسبة للحديث الحسن بغيره، هل يعني الحسن بغيره له ولنقل مثلا حديث ضعيف منجذر له طريقان فصار حسنا لغيره، هل نقيد به المتواجد او الصحيح المشهور او الصحيح العزيز او نحو ذلك ونخصصه؟
هذا هو الذي جرى الحديث في الامس القريب في بيت الاخ ابو معاذ حينما نقلنا كلام الحاكم ابن حجر العسقلاني ونحن نتحدث عن حديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما كتب عليكم، فذكرنا انه لا يجوز رد الحديث لمخالفته لحديث اخر الا بعد اعمال وجوه التوفيق الكثيره. لهذه المناسبه حينما تكلمنا ذكرت كلمة الحافظ الحجر في شرح النخبة وقلت بأن كلمته هذه مكثفة وموجزة، حيث قال في فصل مختلف الحديث إذا جاء حديثان مختلفان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق إلى آخر المراتب التي تعزفنا عنها في الأمر. فقول من قسم المقبول دخل فيه الحسن لغيره إلى المتواتر، فإذا كان هناك حديث مثلا متواتر أو صحيح مشهور وكان مقيدا أو كان عاما وجاء حديث من قسم المقبول دون ذاك في الصحة صرف على ذاك وقيد أو خصص به، ولا شك في صحة هذا المنهج لأن الأحاديث التي لم تبلغ مرتبة التواتر فهي بلا شك دون القرآن من حيث ثبوتها دون ثبوت القرآن، لما هو معلوم أن القرآن متواتر وأن غير الأحاديث المتواترة ليست كذلك، ومع ذلك فلا خلاف بين أهل السنة في جواز تقييد مطلق القرآن وتخصيص مطلق القرآن بالحديث الصحيح بل وبالحسن، فأولى ثم أولى ثم أولى تقييد أو تخصيص الحديث مهما كانت صحته أقوى من صحة الحديث الذي هو دونه، أي ولو كان في مرتبة أدنى مراتب القبول وهو الحديث الحسن لغيره.
طيب ماذا هو رأيكم في قول الحافظ بن لكث تبعا لأبي حسن القطان في الحديث الحسن لغيره أنه ليس مدرجا فيما قالوا فيه أن الحديث الحسن كصحيح في الاحتجاج، يقول الذي لغيره من الحسن لا يندرج في هذا الحكم؟
أنا كنت قرأته
نعم
في مكتبه المذكورة لكن الحقيقة رأيته غريبا جدا عن الناحية العملية التي يجري عليها الحافظ نفسه فضلا عن غيره. هذا من جهة. الجهة أخرى، لا يخفاكم أن الحديث الصحيح لذاته هو يفيد غلبة الظن، ومن أجل ذلك وجد في بعض الفرق من ادعى بأن الحديث الصحيح لا يؤخذ به في المسائل العلمية وإنما فقط في المسائل العملية. هذا التعبير الذي جرى عليه الإمام ابن القيم رحمه الله، وفي التعبير الآخر أنه لا يؤخذ بالحديث الصحيح في العقائد. هذا مشهور جدا عند المتأخرين، وقد تبناه حزب التحرير في هذا الزمان، ولذلك رفضوا كثيرا من العقائد التي تلقاها المسلمون بالقبول بدعوى أنه ليس متواترا، وبدعوى أن حديث الصحيح لا يفيد إلا الظن. وقد يوالي بعضهم ويستدل على ما ذهب إليه بقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فمدام أن الحديث الصحيح لا يفيد إلا الظن إذن لا يجب الأخذ به. وهذا في الواقع من جهلهم أو غفلتهم، لأن العلماء الذين يقولون في الحديث الصحيح أنه يفيد الظن، وأنا الشاهد من إرادة هذه المسألة، إنما يقولون يفيد الظن الراجح الغالب. وأكثر الأحكام الشرعية كما لا يخفى على أهل العلم وطلاب العلم قائمة على غلبة الظن. فإذا كان الحديث الصحيح لا يفيد اليقين وإنما يفيد غلبة الظن، حينئذ نحن نقول الحديث الحسن لذاته لماذا أعملوه وعاملوه معاملته للحديث الصحيح؟ لأنه يشترك معه في إيجاد غلبة الظن في نفس من وقف على حسن ذلك الحديث. لكن غلبة الظن درجات. المهم أن يتجاوز مرتبة الشك، وكما تعلمون التردد بين هذا وهذا. فقد تكون درجة غلبة الظن مثلا ب 190، وقد تكون دون ذلك ب 80، وأنت نازل. فإذا جاوز 50 دخل في غلبة الظن. ولذلك أعمل الحديث الحسن لذاته معاملته للحديث الصحيح. في ذلك نحن نقول الحديث الحسن لغيره الذي أفاد غلبة الظن ولو بأي نسبة، مع أني أذكرك بما كان جرى في الأرش القريب بيني وبينه، لأن الحديث الضعيف قد يصير صحيحا بغيره، بل وقد يصير متواترا بكثرة طرقه. ما هو السبب؟ لأن هذا الحديث الضعيف إسنادا كلما زادت طرقه الضعيفة لإخراجها كلما زادت مئنانا الواقف عليها لصحة هذا المثل ولمجموع هذه الطرق. فحينما يقف المسلم أو العالم على حديث بإسناد لا يعطي لهذا الحديث إلا مرتبة الحسن فقط، معنى ذلك أنه جعل ظنه راجعا على الشك والتردد. هذا هو الذي يحصل تماما بالنسبة لمن حسن الحديث بطرقه. ثم هذه الطرق كلما كثرت كلما قوي الرمل حتى يصير يقينا. لذلك لم أجد فيما نقلت وذكرت عن الحافظ بن حجر دليلا يحملنا على التفريق في التعامل مع الحديث الحسن بذاته والحديث الحسن بغيره. هذا ما هو عندي جوابا على هذا السؤال، مذكرا لأنهم عمليا لا يطبقون هذه النظرية التي ذكرها الحافظ بن حجر في النكت. هذا ما عندي والله أعلم.
تعني شيخهم يعني الحافظ بن حجر وغيره مثلا وغيرهم من المحدثين، أم تعني الفقهاء مثلا؟ من تعني أنهم لا يطبقون هذه القاعدة؟
المحدثين؟
هو الحقيقة الحافظ بن حجر أذكر من الأدلة التي ذكرها نقل عن يحيى وعن غيره أنهم لا يحتجون إلا بما كان متصل الإسناد، وقال الحديث الحسن غيره يدخله المنقطع أن يجوز من طريق أخرى، وهذا منقول عن الثلاث أنه لا يحتج إلا بحديث المنقطع. يبدو هذه جزئية فقط يعني.
الحديث المنقطع قد يكون ضعيفا.
نعم قد يكون ضعيفا.
لا بد من تقويته. على كل حال انا اعتقد انه يوجد في بعض المسائل الحديثيه من الخلاف ما يوجد في بعض المسائل الفقهيه، ولذلك على طالب العلم ان لا يسلم عقله ومنطقه الا للعلم الذي يطمئن اليه قلبه.
شيخ ما أدري مجهول العين ما حكمه عندكم في المتابعات الشواهد؟ مجهول العين،
مجهول العين عندي يختلف بين أن يكون في الطبقة العليا في التابعين أو يكون في الطبقة الدنيا. والشواهد كما ذكرتم أن الطبقة العليا عندنا مزكات تزكية عامة، وبسبب ملاحظة بعض العلماء بمثل هذه التزكية كانوا يمشون ويشبكون حديث المجهول من التابعين، ملاحظين التزكية التي أشرت إليها آنفا من جهة، وعدم انتشار الكذب في العصر الأول والثاني أو في أول العصر الثاني على الأقل من جهة أخرى، وبإيجاد لا يمكن وضع قاعدة مضطردة لمجهول العين هل يستشهد به ويستأنس به أم يطرح، وإنما ينظر فيما يحيطه لهذا المجهول للملابسات. من ذلك ما أشرت إليه آنفا أنه إن كان تابعيا فله قيمته أكثر مما لو كان دون ذلك.
يعني إن كان تابعيا نقبله في المتابعة؟
أي نعم، وهذا الذي أعنيه.
ما الذي حافظ بن حجر في النقطة أو في شرحها لما عد من هو مقبول الحديث المتابعات ذكر مجهول الحال وأمسك عن مجهول العين، ذكر من هو يعني ذكر من هو مقبول في المتابعات والشواهد، فذكر الإرسال وذكر التدليس وذكر هكذا، ثم قالوا مجهول الحال. فيبدو من هذا التقييد أن عند الحافظ أن مجهول العين ليس مدرجا، أو نقول ليس مدرجا إلا بهذا الشرط.
هو هذا. لكن أنا ألفت النظر بهذه النشرة، قد وجدت الحافظ بن حجر في عشرات المقبولين عنده، وقد ذكرت في بعض تعليقاتي أنه على قاعدته ينبغي أن يقول أنه مجهول، لأن المجهول عنده هو الذي لم يمرق إلا برواية واحدة. فكم وكم في كتابه التقريب من الرواة لم يروي هو، لم يذكر راويا لهم في أصل التقريب الذي هو التهديد إلا راويا واحدا وما ذلك قال فيه مقول. ألاحظ أنه أحيانا قد يقول ذلك في التابعين وأحيانا قد يكون سبق كلام أو شهر أو شهر ذلك. فالله أعلم أن الأمر كما قلت سابقا ليس لها قاعدة وضابطة يمكن فرضها، لكن هذا الاستثناء الذي ذكرته ألاحظه جيدا.
كأني لاحظت أيضا أستاذ حافظ وربما مرة نعرف عليكم أيضا يعني للمخرجين عنده يعني يعتبر في المخرجين يعني أخرج هذا مسلم ولو مجهود عليه فيكون غير إذا أخرج له ابن ماجه يعني يعتبر بعض لله
هذا مجهود
يعني يعتبر الطبقة وربما اعتبر المخرج من الذي أخرج له. ما في بالنسبة لمجهود الحال إذا روى عنه جماعة من الثقات ما أدري ما زال الأمر على ما أنتم عليه أو جد لكم جديد فيه؟
والذي أنا عليه فيما شخر عندك ما هو التعليق؟
عندي أعرفه أنه إذا كان مسؤول عليه قد روى عنه جماعة من الثقات وذكره في الكتاب في ثقاته فهو يقول حسن الحديث يقول والحقيقة كنت أنا يعني أفسر هذه ولم أسمح منك وفسر هذه لأن يعني إيراد ابن حزان له في الثقات يدفع أن يكون الراوي هذا قد روى حديثا منكرا فيصح تطبيق قاعدة الذهبي والبزار لأن من لم يروي من روى عنه الثقة ولم يأتي بمثل المنكر فحديثه عند الجمهور صحيح. أنا كنت أعوينا كذا لمن يعني يقول بينه وبينهم مذاكرة ما أدري هذا السؤال.
لماذا نقول بتحسين حديث المجهول الذي روعه جمع من الثقات ووثقه ولو من كان متساهلا في التوثيق كان حبان لأن رواية هؤلاء الثقات عنه وعدم وجود رواية مستنكر عليه زي التوثيق هذا موثق له أيضا يحصل الطمأنينة في قلب الباحث لأن هذا حديث شارك وماشي ومقبول ولغة وليس في الاصطلاح العسكري.
اي نعم لأنه يبدو الحافظ يعني جعل هذه القاعدة لا يصح نسبتها للجمهور. ما بين رأيكم يا شيخ؟ أن الذهبي نسبها إلى الجمهور ولا زعم فيه الحافظ في اللسان فما بين رأيكم في هذا؟ مقصود الشيخ الحافظ ابن حجر ثم السخاوي بك المغيث لما ذكر مقالة الذهبي علق عليها بأن هذا لم يصرح فيه البزار أو في حزان هكذا قال يعني مقصود أن الذهبي عندما قال أن هذا هو مذهب الجمهور لم يكن الأمر كذلك إنما الذي صرح بهذا هو البزار والإحسان الآن فيك. فما أدري ما رأيكم يعني هل مقالة الذهبي متجهة أن هذا رأي الجمهور من الأوائل على هذا أم هذا رأي ما هو متساهل منه؟
والله ما عندي أنا الآن استحضار للجواب عن هذا السؤال لكن هل يمكنك أن تلخص كلام الحافظ الذهبي لأنه أرى أنه عندي جواب لكن أخشى أن يكون سؤالك غير هذا.
نعم ومقالة الذهبي يقول الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بمنكر أو بمثل المنكر فحديثه صحيح. الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بمنكر أن حديثه صحيح. نعم
أنا أفهم عبارة الذهبي ليس ينقل ذلك عن الجمهور قولا وإنما يعني جريان عملهم على ذلك وهذا صحيح وهو الذي كان يدور في خطبي أن تعبيري وكان في نفسي أن أقول عند الحافظ ابن حجر نجده في عشرات المسلمين في التهذيب عنده، هذا إلا أقل مئات، ويقدح في نفسي أنه لو كان هناك طالب علم ومتفرغ أن يتتبع الرواة الذين قال فيهم الحافظ ابن حجر صدوق أو ما يشبه هذه الكلمة اصطلاحا، لوجد فيهم العشرات من المترجمين عنده في التهذيب لم يوفقهم سوى بسبان. مع ذلك ابن حجر يقول صدوق 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 إلى آخره، فهو أعمل القاعدة التي نقلها عن الذهبي وانتقدها، وما هناك خلاف بين الذهبي وبين العسقلاني من الناحية العملية، والذهبي حينما قال ما قال لا يعني أنه نص من بعض المتقدمين على هذا الذي شرحه ذاك إليه، وإنما السنة العملية التي يرى عنها العلماء هو هذا الذي عبر عنه الحافظ الذهبي تلك العبارة. والحافظ ابن حجر نفسه سلك مسلكه في عشرات المترجمين الذين يطلق عليهم قول الحافظ الذهبي، ووافقه أيضا العسقلاني في هؤلاء العشرات إن لم أقل المئات. الحافظ الذهبي نفسه وقع في نفس المشكلة التي فيها الحافظ العسقلاني، أعني من سلموا هذا المنهج كلاهما. أنا أجد الذهبي في كتابه الكاشف بصورة خاصة يوثق كثيرا ممن لم يوثقهم إلا بسبان، وفي الغالب يكون الرواة عن هذا الموثق كثيرين، كذلك كما قلت آنفا عن الحافظ العسقلاني، لكن يغلب عليه أن يكون صدوق. لكن كلاهما في تراجم أخرى ما التزم هذا الخط، يعني هذا أنها مسألة اجتهادية وليست هناك قاعدة مضبوطة يمكن قولها. هذا جوابي أيضا عن مسألة.
الشيخ بالنسبة لما في شرح مسلم الذي شرحه في مقدمة صحيحين حول الحديث المعنعن، ومن على بالرد هل على علي اليمني أم على البخاري؟
لم يتكون عندي رأي من هو المقصود برد الإمام مسلم في المقدمة، لكن مشهور أن المقصود هو زميله إن لم نقل شيخه البخاري، لكن الشدة التي في كلامه تحول بيننا وبين الجزم بأنه يعنيه بالذات، لأننا نعلم أن القدامى كانوا متأدبين جدا مع شيوخهم من ذوي الفضل عليهم، ولعله من المستحسن أن أذكر لك شيئا قد يكون جديدا في الموضوع، وقد كتبت هذا في بعض كتاباتي الحديثة، وهي أن البخاري في هذه المسألة له مذهبان. الأول وهو المشهور عنه باشتراطه التلاقي، والآخر أنه يكتفي بالمعاصرة، لكن المذهب الأول هو من هو شرطه في الحديث الصحيح، أما المذهب الآخر فهو لا يرتبه في الحديث دون الصحيح في الحديث عنه، لأني وجدت عبارة لتلميذه الترمذي وفي سننه يحسن حديثا وينقل عن إمامه البخاري لأنه حسنه وفيه التصريح بالمعافى. فكأني وجدت اشتراكة لمثل هذا النص الجديد لتقرير شبهة الخلاف بين الجمهور الذين هم مع الإمام مسلم وبين الإمام البخاري الذي نصب الخلاف بينه وبين الجمهور في موضوع اشتراك التلاقي وعدم اشتراكه. فوجدت حينئذ أن اشتراك التلاقي هو من شروط البخاري في صحيحه وليس من شروطه في خارج الصحيح وفي الأحاديث التي ينقل إما تحسينها وإما صالة تحسين تصحيحها عنه تلميذه في سننه. ولعلك تذكر ربما جربت عمليا أيضا قول العلماء واتفاقهم أن البخاري وكذا مسلم ما جمع الصحيح كله في صحيحهما وإنما اختار كل منهما أصح ما عنده في الباب أو في المناسبة. وإنما مسلم قد صرح بهذا المعنى في نفس الكتاب حينما روى عنه راويه عنه وقد نسيت اسمه أنه صح حديث إنما جعل الإمام ليكبر به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فقال له تلميذه إنك ما أردت هذا الحديث في صحيحك، قال ما كل حديث صحيح أردته فيه. حينئذ صار عندي هذا التفصيل، اشتراك التلاقي هو في أعلى درجات الصحيح عند البخاري، لكن ليس عكسه ضعيفا عنده إذا وجدت شروط الصحة الأخرى المتفق عليها أو التي رضيها هو مذهبا لنفسه، وإنما لم يتحقق مع تلك الشروط شرط التلاقي. هذا لا يعني أن الحديث عند البخاري نزل من مرتبة الصحة إلى الضعف وإنما وسط بينهما. هذا الذي فهمته من بعض الروايات التي رأيتها في سنن الترمذي ينقل تحسينها عن الإمام البخاري، وأرجو أن ينشر هذا البحث قريبا إن شاء الله في بعض ما يطبع. هذا ما عندي أيضا.
يعني بالنسبة لشرط مسلم عندكم صحيح؟
أي نعم.
يتصل السند به؟
طبعا كما تعلم الشرط المعروف لا يكون
التدليس والإرسال.
ها؟
التدليس والإرسال مكافة. يعني هكذا؟
ما فهمت.
التدليس يعني شرط
أيوه.
لا يكون مدلسا عن وقت
لا يكون المعنى معروفا بالتدليس.
نعم.
والحقيقة أن الإمام مسلم يعني أتى بأشياء لا يمكن لدها، يعني حينما يروي التابعي رواية عن الصحابي والتابعي ثقة وليس عندنا رواية تثبت الملاقات، ما جرى عمل علماء الحديث على رد مطلقا يعني لمثل هذه الرواية، لكن ما دام أن الراوي ثقة والتابعي ومعاصر لذلك الصحابي وليس عندنا أنه اتهم بالتدليس وليس عندنا تاريخ يحدد أنه لن يدركه، وما شابه ذلك من العلل الذي عليه العلماء الحديث جمهوره كما ذكر الإمام مسلم هو الاستجابة لمثل هذه الرواية. لكن لا شرط أن شرط البخاري أقوى أو أصح، هذا ما في خلاف، ليس موضع خلاف أبدا، لكن موضع خلاف هل يرد الحديث لعدم ثبوت التلاقي أم لا. أنا مقتنع تماما مع الجمهور لأن الحق مع الإمام مسلم في هذا.
استدل بعضهم لمسلم بدليل أريد أن أذكره لك، أن أذكره لك يعني لننظر في رأيك. هم قالوا الحديث الصحيح في كتب الاصطلاح قاطبة انقسم إلى سبعة أقسام، فأعلام أخرجه البخاري ومسلم، ويليه ما أخرجه البخاري وحده، وهكذا هكذا إلى أن قال والسابع ما كان صحيحا عند غيره ولم يعني ينتجه واحد منهم. فإذا حصل اتفاق في كتب الاطلاع على أن المرتبة السادسة هي ما كان على شرط مسلم ولم يخرج المرتبة السادسة. فطالما أن المرتبة السادسة هذه صحيحة باتفاق من كتب في مصطلح الحديث، ومن أهم شروط مسلم شرطه في الحديث المعنعن، سيكون هذا من كتب يعني يكون هذا دليلا على صحة مذهب مسلم، وأن المراد الأصحية من قدم أراد الأصحية دون رد أخرى. هل نستطيع أن نستدل بهذا الدليل؟
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم أعيد عليك شيء
ممكن هذا النظاف إلى أجلة كثيرة.
ما أدري تأمل كلامي شيخ؟
بلى
نعم، لكن هم يعني ما أدري هو في كتب المصطلح المراد ما كان على شرط مسلم، هل العنعنة تعد من شرط مسلم أم من شرط يعني هل تعد من شرط مسلم؟ هل شرط مسلم هو الرجال هم الرجال و
لا يشاهد في الاصطلاح والتعبير؟
نعم
يعني هو من شرط مسلم أي في التساهل
يعني في عموم الأشياء
في قبوله.
نعم
في قبول العنعنة.
نعم
غير مجلد هذا شرط مسلم.
كان مقصود الكتب المصطلح لما قالت ما كان على شرط مسلم ولم يخرج المرتبة السادسة، هل أراد الشرطية التي تشرح في مكان آخر من كتب المصطلح والتي هي المراد بها أن يكون الرجال هم الرجال وأن يكون التلميذ روى عن هذا الشيخ بعينه دون أن يكون روى عن غيره؟ إذا أردت يعني أن تحكم على حديث بأنه على شرط مسلم لابد أن يكون الرجال هم الرجال وأخرج، والحديث الذي عندك أخرج مقرأ يعني أخرج بنفس الهيئة بهيئة الاجتماع ذات الأخرج، هل هذا هو المراد هنا بالشرط أم يدخل العنعنة في هذا الكلام؟
في قصد يدخل العنعنة.
نعم
لكن الأول أقوى، يعني إذا كان السند نفس السند بعموم رجاله من الصحابي إلى شيخ مسلم بلا شك هذا بيكون يعني أقوى أنه على شرط مسلم. لكن ليس هذا بالأمر اللازم، فقد يختلف الرجال، لكن يشترط أنه ما يكون في هناك شبه انقطاع أو تنهيل أو ما شابه ذلك حتى ليتمكن المتأخر أن يكون هذا الحديث على شرط مسلم. فالصورة الأولى هي أقوى ولا شك، أن تكون الشركة لنفسها جاءت خارج مسلم كما هي في مسلم، ويوجد من هذا القبيل حديث غير قليلة في المسلم الإمام أحمد وغيره. لكن إذا ما اختل راو أو أكثر وحل أحدهما محل الآخر وكان مثله في الثقة والضبط والخلو من سوء الهضم ونحو ذلك من العلل، أنا أرى جواز إطلاق أنه على شرط مسلم. وعلى هذا جرى كما تعلم الحاكم وغير الحاكم حينما يقولون هذا حديث على شرط مسلم لا يلتزمون الصورة الأولى أبدا، وكذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني حينما يقولون أنه وافق الذهبي الحاكم على التصحيح على شرط مسلم. ولعلك تذكر أنهم بهذه المناسبة يتشابهون في التعبير، حينما يكون مثلا الحديث في سند محمد بن إسحاق المدني صاحب الشيرة، أو في شريك بن عبد الله القاضي الحاكم، يكون صحيح على شرط مسلم. هذا لوحظ لأنه فيه تسامح وتساهل في التعبير، ذلك لأنه لا يكون دقيقا قوله على شرط مسلم إلا لو كان أحد الرجلين الذين سميتهما آنما قد قلن به آخر، لأن هذا شرط مسلم. فمسلم لم يحتج بابن إسحاق ولم يحتج بالقاضي، وإنما روى لهما مقرونا بغيرهما. فإذا لم يكن في الرواة الذين يقال إن إسناده على شرط مسلم مثل هذا أو ذاك، وإنما احتج به مسلم على اعتباره، فلا مانع من ذلك أن يقال إنه صحيح على شرط مسلم، ولو كانت هيئة التسلسل اختلفت في بعض الطبقات عما هو في صحيح مسلم في بعض الأحاديث.
يعني شيخ، يعني أنت هل ترى أنه لا يشترط أن يكون الرجل هو الرجل في الشرطية عند المقارنة مسلم؟ يعني
هو الرجل،
الهيئة قد تختلف.
أيوة،
أنا في ظني شيخ الهيئة تختلف إذا كان مسلم أو البخاري قد احتج به مطلقا، أن هناك رواة يحتج بهم البخاري أو مسلم مطلقا، يعني دون تقيد بسلسلة معينة أو ترجمة معينة، وهناك رواة يحتج البخاري أو مسلم بهما بهيئة الاجتماع، فيصح في الأولى أو دون الثانية، أليس كذلك؟
من أين لنا أنه يحتج به مطلقا؟ نحن نأخذ من دراسة الصحيحين ونقول فلان من رجال البخاري، لكن نحن ما عندنا نص أن البخاري يحتج به مطلقا أو مقيدا، أو أن مسلما يحتج به مطلقا أو مقيدا، إنما نحن من سبرنا لرجال البخاري ومسلم ووجودنا احتجاجهم بأمثال هؤلاء، نقول نحن نحتج أيضا بهم. فإذا كان سلسلة السند كلهم من هذا الوزن عند الشيخين أو أحدهما، نقول على شرط البخاري، لكن مو شرط أن تكون الهيئة هيئة السند من أوله إلى آخره هو الذي وجد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم. قولك آنفا مش واضح أنه
والله شيخ هذا إيه؟
يعني مطلقا من أين تأخذ هذا؟
والله يبدو يعني هذا اللي ذكر في كتب المصطلح، وهو الذي أذكر الآن قرره الحافظ في النكت مفصلا في سورة الاجتماع وسورة الانفراد، ربما يكون يعني الاتفاق المتفق عليه، فهؤلاء يفترض أن البخاري ومسلما قد احتج به مطلقا، أو إن كان البخاري أو مسلم قد يعني وثق هذا الراوي أو نحو ذلك. أما من كان ابن إسحاق وغيره فهم أخرجوا ما توبع عليه، فمن هذا الوجه يعني ما أدري هذا الوجه ذكر
يوثق البخاري الوجه ولا يخرج له.
لا توثيقه المطلق يعني علم مطلق
هذا
لا تدني، نعم، لكن أنا مقصود توثيقه المطلق الذي هو دون تقييد، يدل على الاحتجاج المطلق الذي هو دون تقييد. يعني إذا وثق الرجل ولم يقيده في الشاميين أو في كذا أو في كذا، هذا التقييد إذا وثقه مطلقا يكون محتجا به مطلقا عندنا.
أنا سؤالي،
نعم،
من هنا عرفنا أنه وثقه مطلقا، أمن داخل الصحيح أم من خارج الصحيح؟
يعني
لابد أن يكون التوثيق،
نعم،
إما من داخل الصحيح التزاما وليس مصدرا، وإما أن يكون من خارج الصحيح مصدرا وليس التزاما. واضح هذا الكلام؟
نعم.
إذا كان الأمر كذلك إذا سمحت، إذا كان الأمر كذلك فإما أن نقول عرفنا توثيقه من داخل الصحيح إذا كنا هذا على شرطه، وليس عندنا أنه وثقه فقط، أو قلنا أنه وثقه خارج الصحيح يرد الاعتراض السابق أنه قد يوثق الرجل خارج الصحيح لكنه لا يحتج به الصحيح، فإذا التوثيق خارج الصحيح لا تلازم بينه وبين احتجاجه به بالصحيح.
لقائل يقول هناك تلازم لأنه هو لم يشترط الصحة، لم يشترط أن يجمع كل حديث صحيح في صحيحه، فلا مانع أن يكون هذا الرجل الذي وثقه في خارج الصحيح هو يحتج به، ولكن هو ما أورده لأن أورد من هو أعلى منه في ذاته.
معليش هذا مش موضوع خلاف.
إيه نعم.
الموضوع بارك الله فيك، من أين نقول إن هذا الراوي الذي روى له في الصحيح وثقه مطلقا؟ من أين؟
يعني إذا ربما شيخنا أنا ما هم ماذا ترون في ظني أنا ما وقفت على شيء من هذا؟
الإنسان يذكر ما وقف عليه. أنا الذي أعرفه أن الذين يوثقهم البخاري قسمان، قسم يحتج بهم في الصحيح وقسم لا يحتج بهم في الصحيح، وهناك في رواة البخاري من لا نجد لهم تصحيحا ليس فقط من البخاري بل ولا من غير البخاري. يقول العلماء حين ذلك احتجاج البخاري به في صحيحه توثيق له. إذا من احتج به البخاري فهذا لازمه أنه ثقة عنده، لكن هذا لا يعني أن كل رواة البخاري لم يوثقوا من خارج الصحيح، كما أن العكس لا يعني أن كل من وثقه البخاري خارج الصحيح قد روى له في الصحيح. هذا التلازم بين الأمرين. على كل حال طال الموضوع في المسألة، والمسألة وضحت إن شاء الله.